بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله تعالى أيها الأحبة الأكارم في هذا اللقاء الأخير في شرح متن لمعة الاعتقاد للإمام العلامة المقدسي بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الجنة. قد وصلنا في هذا الشرح إلى حديث المؤلف عن هجران أهل البدع، فقال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. البدعة هو ما أحدث في الدين على غير ما أتى به أمر الدين وليس له مثال سابق في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. البدعة خطيرة، والبدعة في الأصل تجعل المرأة يخالف طريق السنة، وطريق السنة هو طريق السلامة، وطريق البدعة هو طريق الملامة، ومن سلك طريق السلامة فإنه بإذن الله عز وجل قد وصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأما من سلك طريق الملامة فإنه سيكون آله ومآله ونتيجته إلى ندامة، هذا في الأصل. أما من حيث محاسبة الله عز وجل للعباد وربي وما هو أعلم به من قلوب العباد في قضية ابتداع بعضهم جهلا أو تشددا أو شيئا من ذلك، فهذا ليس لي وإنما لربي سبحانه وتعالى. لكن في الأصل ما علمنا من أنه سنة يجب علينا أن نلتزمها، وما علمنا بدعيته فإن الواجب علينا أن نبتعد عنه وأن لا نؤيده بل نحذر منه. لذلك الهجر هو الترك، من السنة هجران أهل البدع، ترك أهل البدع وعدم مجالسة أهل البدع وعدم الانبساط معهم وعدم الرغبة في نسج العلاقات معهم وعدم التواصل معهم. الهجران هو الهجر الذي يجعلنا لا نتقرب منهم ولا نتودد إليهم، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك استدل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ورحمه بهجران أهل البدع بقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. واستدلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم بقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلذلك حذرت أم المؤمنين عائشة من الجلوس مع هؤلاء الذين اتبعوا ما تشابه منه فكانوا من المتشبهين بطريقة المعرضين عن دين الله عز وجل، ولذلك كانوا هم وأهل البدع في طريقة واحدة. وكذلك لما أخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أولئك القوم الذين يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هنا المراد بالهجر أن لا نجالسهم وأن لا نودهم وأن نبتعد عنهم. ولذلك رب العالمين قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك هؤلاء القوم الأولى بهم هجرانهم وعدم التواصل معهم. طيب لماذا يقال بالهجران وعدم التواصل؟ لعدة أمور. أو الأمر الأول أن هذا في الأصل هو من باب الحماية والحصانة والمناعة للمسلم لئلا يجالس أهل الانحراف فيتأثر بهم. اثنين، أن يكون هذا من قبيل الزجر لهم والتبكيت لهم والردع لهم، أنهم باختصار غير مرغوب بمجالستهم. وأنت حينما ترى تعقد لنفسك مجلسا فيحضره كثير من الناس، لا كما يحضره شخص أو شخصان والجميع يبتعد عنه، هذا لا شك أنه سيؤثر في الأنفس بغض النظر عن مدى صحة هذا المجلس وصحة القصد فيه وقرب الإنسان من الله عز وجل من عدمه. نحن نتحدث عن الموضوع من ناحية نفسية الآن فحسب. لذلك الهجران هي الحالة، فيه حالة نستطيع أن نقول حالة نفسية تأثيرية على الطرف الآخر الذي يتم هجره. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، بهذه الطريقة لا يكون هنالك الانسجام معهم، فيكون هذا من باب التأثير عليهم. النقطة الثالثة أن هذا يمكن أن يكون سببا لتفكير بعضهم في العودة إلى ما كان عليه الصالحون الذين ابتعدوا عن مجالستهم فهجروهم. يعني تكون جلسة مراجعة، وقفة محاسبة، طريقة ذاتية للعتاب النفسي الخاص، إنه فلان لماذا هاجرني، وفلان لماذا تركني، وفلان لماذا، وهكذا. فيمكن أن يسبب هذا نوع من الرضوخ، إن صح التعبير، الرضوخ النفسي لإعادة التفكير في طريقة المنطق الفكري الذي يفكر به هذا الشخص. فهذه هي النقطة الثالثة التي تكون سبب من أسباب هجران أهل البدع. النقطة الرابعة كذلك أيها الأحبة، أن بعض كلام هؤلاء لا يطاق سماعه ولا يطاق أصلا الإقبال عليه. فأنت حينما تجالس أناسا يقولون أن الله سبحانه وتعالى مثلا والعياذ بالله حال في المخلوقات، أو أن الله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده يكون مثلا ممن يقبل، يقول بعض الناس فيه بأن أجسامنا كجسم الله، أو أن لله يدا كأيدينا، وأن لله سمعا كأسماعنا، وأن الله يدا بصرا كأبصارنا، فيتخيل المرء أن يكون ذلك فعلا بالجسمية. فلذلك الإنسان لا يحب أن يجلس مثل هذه الأشياء، يجد أن هذا الكلام أصلا هو كلام سيء لا يطيق أصلا سماعه. فالناحية النفسية الآن تؤثر عليه أنه لا يحب أن يجلس هذا المجلس. لذلك لما مثلا نجد في الآية القرآنية الكريمة في سورة مريم، لما قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك القوم الذين تكلموا على الله سبحانه وتعالى كلاما باطلا، لما قال مثلا الله سبحانه وتعالى عنهم وهم النصارى اتخذ الرحمن ولدا. الآن بعض المفسرين يقول لما يقرأ القارئ هذه الكلمة مثلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يخفض صوته بها، إنه لا يحب أصلا أن يستمع إلى هذه الكلمة، هو يقولها من باب أن القرآن الكريم حكاها، فيخفض صوته إذعانا وخجلا من الله سبحانه وتعالى من أن يقول هذا القول. وإن كان كلام الله سبحانه وتعالى فيما يحكيه عن الكفار إلا أنه لا يرتضي أصلا حتى أن يرفع به صوته. ولذلك لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فالإنسان المسلم لا يطيق أن يسمع مثل هذا الكلام، كلام أهل البدع وأهل الفجور، أهل الكفر، أهل الانحراف. فلذلك أيها الأحبة الأكارم يعرض عنهم ولا يجالسهم حتى أيها الأحبة الأكارم يكون هذا الطريق هو المنجى له. النقطة الخامسة إخواني الأكارم في سببية هجر أهل البدع وعدم المجالسة لهم الإبقاء على محبتهم ومؤانستهم، ألا يخدع بعض الناس بجلوسك معهم. أحيانا لما يكون شخص ما مثلا يجالس رافضي، وأعطيكم مثال على ذلك، الإمام نجم الدين الطوفي رحمه الله، الطوفي هذا أنا أعتقد أنه مفكر من مفكري الحنابلة، غير أنه عالم وغير أنه جهبذ وأصولي ومفسر للقرآن، وعنده قدرة احترافية عميقة جدا في توصيل المعلومات. ومع هذا كله اتهم بأنه شيعي وأنه رافضي، والحقيقة أن هذا لا يصح، وقد كتبت في ذلك مقالة بينت فيها عدم صحة ما نسبه بعض الناس إلى الطوفي بأنه رافضي أو شيعي، وممن ذكر ذلك حتى ابن رجب رحمه الله الحنبلي، ابن رجب صاحبنا الحنبلي قال أن الطوفي شيعي، لكن هذا كلام غير صحيح. لكن من الأسباب في ذلك، أنه كان يجالس عدد من الشيعة والرافضة، فلذلك بعض الناس قد يرى أن مجالسة أهل الانحراف والبدع ليست المجالسة على سبيل المناظرة أو المجالسة على سبيل الحوار والجدال، هذا لا إشكال فيه، أما المجالسة بمعنى المؤاخاة والموالفة والإقبال عليه كما تقبل على صديقك، هنا من أجل ذلك قد ينغر بذلك بعض الناس، فيقول إذا كان فلان هو عالم وجليل ويجالس هذا، ما الإشكال إن أنا أجلس معه، وهو لماذا هو أفضل مني يعني يجلس معه وأنا لا أجلس معه، وإذا هو فلان. فلذلك بهذه الحالة نجد أن الإسلام، أن أهل السنة والجماعة نزعوا هذه الصيغة في طريقة العلاقة مع أهل البدع، ولذلك جاء في الأثر أن هؤلاء الذين يمتون إلى البدعة بوتد عظيم بدعتهم محببة لهم، وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فلأجل ذلك البعد عنهم نجاح، والبعد عنهم سلامة، والبعد عنهم يا أخواني الأكارم كذلك هو مما يكون طريقا سليما لأن يبتعد الإنسان عن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وأخرجه الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسيح الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. هذا الحديث إسناده جيد. طيب الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن يتبع ما يبعث به من الشبهات، إذن المشكلة أنه بعض الناس عنده قدرة وسيطرة على التأثير، وأنت ليست لديك قدرة وسيطرة على النقاش والحوار، وعندك ضعف في معلوماتك، ضعف في طريقتك التي تستطيع أن تناقش بها الآخر، فيؤثر عليك فيستولي على مجامع قلبك، فتصاب بالانبهار ثم الانهيار النفسي، ثم بعد ذلك تنهار في وضح النهار أمامه ولا تستطيع أن تقف أمامه. فلذلك يكون الشخص ما يحسب أنه مؤمن ينقلب والعياذ بالله كافر، لأنه يؤمن بالمسيح الدجال في النهاية. قد يأتي بعض الناس يقول شبهت أهل البدع بالمسيح الدجال، نحن نقول يا أخواننا الكرام طبعا أهل البدع درجات، يعني لا نستطيع أن نقول مثلا أصحاب وحدة الوجود، بدعة وحدة الوجود، وأصحاب بدعة الفكر العلماني الذي يبعد الدين ويقصيه عن الحياة، سواء كانت الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية التربوية النفسية التعليمية الطبية الصحية وهكذا، لا نستطيع أن نجعل هؤلاء يا أخواننا الكرام بمثابة مثلا أناس كانت لهم مواقف بدعية ولكن لهم مواقف كثيرة أصابوا فيها وأحسنوا فيها. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا يهجر عبد الله بن كلاب، وكذلك أبو الحارث المحاسبي يؤمر بهجرانهم مع أن لديهم من الخير العظيم، فلذلك أصلا حتى هجر المبتدأ أحيانا قد تهجر الرجل وأنت تحبه، وهذه نقطة مهمة، يعني أنت تحب له الخير، أنت لا تحب أن يبقى على ما هو عليه، لذلك تهجره لأجل أن تؤثر عليه، تقول له يا رجل اتق الله، ارجع إلى ما كنت عليه، ارجع إلى الطريق السليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هجر الثلاثة الذين خلفوا، هجر الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قصتهم معروفة في البخاري وفي مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام قد هجرهم وكانوا من خيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ما تخلفوا في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وغزوها. فأحيانا الهجر يكون من باب حب الخير لهذا الرجل، إنه الابتعاد عنه حتى هو يشعر بأنه هو أخطأ. وأحيانا قد يكون الهجر له من باب الكره له والتسخط عليه والبراء إلى الله عز وجل من قوله ومن كلامه. لذلك بعض أهل البدع الهجران لهم على درجات، بعض الناس يمكن أن يهجر بالسلام ويهجر لنقل مثلا بحضور مجلسه، لكن لنفترض أنه حصلت له إشكال بمرض أو شيء ما، لا فهذا يعاد ويزار، مثل ما مثلا حصل هذا لبعض أعضاء ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن بعض أهل البدع الذين يعرف عنهم القدرة على السيطرة في التأثير على الناس، وبدعتهم مغلظة وقد تكون بدعة كفرية والعياذ بالله، هؤلاء الأصل يا أخواني حتى البعد عنهم في طريقة عيادتهم وزيارتهم في مرضهم وكذلك عدم تعزيتهم هو الأولى والأفضل، هو الأولى والأفضل. قد جاء في سنة أبي داود بإسناد تكلم عنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث فيما يظهر لي أنه ضعيف، لكن استنبط منه بعض العلماء بمعاني أخرى أن بعض الناس لما يقول مثلا والعياذ بالله أنه لا قدر مثلا، وأن الأمر أنف، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل ليست له والعياذ بالله يعني الهيمنة على أفعال العباد من حيث أنه هو الذي يخلقها، هذا الكلام كلام قبيح. فلذلك ينظر إلى مثل هؤلاء، هذه نقطة مهمة كذلك من ضمن النقاط التي نتعامل فيها مع أهل البدع، أنه ليس كل مبتدع هجره كالمبتدع الآخر، ليس كل مبتدع بدعته مغلظة كآخر، هنالك من هو عنده بدعة مغلظة كفرية، هنالك من عنده بدعة أقل من ذلك، ليس كل مبتدع يهجر بالطريقة التي يهجر بها ذلك المبتدع، كذلك هل هو فعلا مبتدع أو لا، هذه نقطة مهمة. بعض الناس الآن عنده ما أسرع ما يكون عنده الناس مبتدعة وأهل بدع وأهل هوى، والهوى أصلا يعني دائما أنا أقول الهوى خفي يا أخوان، بعض الناس يقول هؤلاء أهل أهواء أو هذا الرجل صاحب هوى، ومن أدراك أنه صاحب هوى، وممكن فعلا يكون صاحب هوى وممكن فعلا لا يكون صاحب هوى، لأن الهوى أصلا طابع نفسي، يعني أحيانا الإنسان نفسه يكون عنده هوى لا يدرك أن لديه هوى إلا بعد مدة طويلة يدرك عن نفسه، والله نعم كان عندي هوى في هذا الموضوع، لأنه حتى الهوى جانب نفسي، يعني الإنسان نفسه قد يغفل عن هواه، فما بالك أنك أنت تدخل في أهواء في أمزجة الناس وأهويتهم حتى تقول إن والله فلان عنده هوى أو لا. لكن قد يظهر من بعضهم أن لديه هوى طبقا لقرائن وأحوال وعلائق وأسباب واقترانات معينة دلت على أن هذا الرجل صاحب هوى. طب من الذي يقول عنه أنه صاحب هوى؟ أهل العلم. طب من هم أهل العلم؟ أهل العلم الربانيون. اسمحوا لي بالكلمة، أنا أحب أن أضيق وأشدد الخناق على طريقة كلمة الابتداع والبدعة، لا ننفيها ولا ننكرها كالتكفير والردة، لا ننفيه ولا ننكره، لكن علينا أن نتحرز أشد التحرز في وصم أناس بأنهم مبتدعة، أو وصف شخص ما بأنه بدعي، أو شخص ما بأنه مرتد، أو شخص ما بأنه منافق، حتى تجد عندك فيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الحكام الذين يخرج عليهم إلا أن تروا كفرا واحد، أمر كفر يعني موضوع واضح جدا بأنه كفر، اثنين بواحا، نقطة ثانية عندكم فيه من الله لاحظ مش عندكم فيه برهان فقط، لا، عندكم فيه من الله، من الله يعني من شريعة الله، من برهان الله على أن هذا كفر. وأنت بهذه الطريقة تتعامل مع الآخرين، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان خائن، فلان، وهكذا. عندك فيه من الله برهان، عندك فيه من الله برهان. إلا أن ترى بدعة واضحة بينة جلية قد باح فيها هذا الرجل، وعندك فيها من الله برهان، وفعلا قد تكون هذه قد تكون حتى بدعة واحدة لا تخرج الإنسان من أن يكون سنيا. ممكن يكون شخص ما ابتدع بدعة معينة، لا يكون سنيا، بدعة مخففة ليست بدعة مغلظة، لا يمكن أن يكون ينقلب حاله من أن يكون كذلك من كونه سنيا إلى أن يكون مبتدعا. لكن رجل مثلا اجتمعت عليه أعمال البدعة والتفكير البدعة وطريقة البدعة، بهذه الطريقة ينال وصف أنه مبتدع، كما مثلا قال العلماء عن الجهم بن صفوان بأنه مبتدع، كما قالوا عن واصل بن عطاء بأنه مبتدع. لكن ما جاء أحد ووصف كثير ممن أخذ من بعض بدع الجهمية. لاحظ أنا أقولها بدع، نعم، لكن قال أن فلان مبتدع، أن فلان فعلا هو مبتدع بذاته. ابن حزم عنده بدع، لكن لا نستطيع أن نقول أنه بذاته مبتدع. تعرف إيش معنى مبتدع؟ يعني غلب بطريق البدعة والضلالة والهوى والشبهات والخزعبلات على طريق السنة والخير والهداية وما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه يا أخواني من النقاط المهمة التي علينا فعلا أن ننتبه إليها. ولذلك أهل البدعة هو كل من يلتزم عقائد تخالف عقائد أهل السنة والجماعة، وطريقة تخالف طريقة أهل السنة والجماعة. لما سئل إمام مالك مثلا من هم أهل البدع، قال هم الذين يتكلمون في أسماء الله، لاحظ، وصفاتهم وكلامهم وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء يا أخواني يهجرون. طيب هناك نقطة مهمة، هل الهجران هو لابد منه ضروري؟ أحيانا قد يكون الهجران لابد منه ويكون ضروريا، وتوقيرك لهذا المبتدع هو والعياذ بالله كأنك أعنت على هدم عرى الإسلام، كما قال بعض السلف: من وقر مبتدعا، يعني مبتدع عرفت عنه البدعة والانحراف والضلالة، فقد أعان على هدم الإسلام. وإن كان لدي تحفظ على كلمة هدم الإسلام، لأن الإسلام بذاته لا يهدم، والإسلام يزيد ولا ينقص، ولكن ممكن أن يكون قد أعان ضعفاء النفس على هدم ما عرفوه من دين الله سبحانه وتعالى في أنفسهم هم. أما الإسلام بذاته فهو لا يهدم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يزيد ولا ينقص. فهنا نجد أنه توقير مثل هذا الرجل هذا خطير للغاية. بعض أهل البدع يا أخوان وفي حالات الضعف للأمة الإسلامية أصلا يعني هجرك له قد يزيد من شر هذا المبتدع، ويعني عدم عيادتك له يزيد من فجوره وطغيانه، وهكذا. لذلك ابن تيمية رحمه الله اعتبر كما قلت لكم موضوع هجر المبتدع كذلك فيه جانب، إنه إذا كانت عندك القوة على الهجر ليس إذا كنت ضعيفا، فإذا كنت ضعيفا مستضعفا مستذلا لا أقول لك أنت اجلس مجالسه واذهب وأحضر دروسه، لا، ولكن على الأقل بإمكانك أن تتواصل معه على الخير فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تتحدث معه، تناقشه، تبين له، ترد عليه إذا لنقل مثلا مرض تزوره، وهكذا. بهذه الحالة وخاصة من أناس لا يعرف عنهم الكفر المطلق أو البدعة الكفرية أو البدعة المغلظة، فهذا يمكن أن تجرى معه فيه علاقة. رجل مثلا لنقل عرفت عنه بدعة الاعتزال، رجل بدعة عرفت عنه بدعة الاعتزال، وأنت ترى أن هذا الرجل فيه من الخلق والدين والحفاظ على ثوابت الإسلام، ولكن عنده الكثير من الأفكار الاعتزالية. هل هذا، ولنفترض أنه مريض، لا يوجد في ذلك حرج أن تزوره. مات له قريب، لا يوجد في ذلك حرج أن تعزيه. لأن هذا الرجل ترجى هدايته بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعل في زيارتك له نوع من تقريب حقيقة ما أنت عليه من سنة وهداية وحسن تعامل مع الآخرين. أي نعم. لكن رجل مثلا قادياني الذين مثلا أفتى أهل العلم بتكفيرهم، أو بهائي أو بابي أو منكر للسنة مطلقا، كان والعياذ بالله في حارتك وعلمت أنه مات، هذا الرجل لا يهمك، حتى لو مات لا يهمك. رجل مرض ليس شرطا أن تزوره، وفعلا هجرانه وتركه أولى، لا تراه أصلا حتى. لكن هنالك أناس طريقة التعامل معهم تختلف من طريقة التعامل مع آخرين. هنا يا أخوان نريد أن نفرق بين قضية أنه أصول الإسلام كأصول وثوابت واعتقادات، والهجران اللي هو إيش، عبارة عن إيش، عن تعامل، عن تعامل، تعامل محدد، تعامل معين. لأنه في جميع الأحوال لا يمكن أن يكون مبتدع، لا يمكن أن يكون مبتدع هو أسوأ من اليهودي والنصراني الذي يمكن أن نتعامل معه ونبر إليه ونقسط إليه، إذا كان هو يتعامل باحترام وبتعامل حسن. وهذا المبتدع لم تعرف عنه بدعة كفرية تجعله يدعو إليها وينحرف عن جادة المسلمين فيها ويؤذي المسلمين ويؤذي عباد الله عز وجل بقولها. لذلك لن يكون حاله أسوأ من حال ذلك اليهودي أو ذلك النصراني، أو بشكل عام الذين لم يقاتلونا في ديننا ولم يخرجونا من ديارنا، أن نبر إليهم ونقسط إليهم. وهؤلاء يا أخواني الأكارم كذلك مع هذا كله ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يهديهم. كان الإمام أحمد رحمه الله يهجر بعض أهل البدع، لكن مثلا كان رجل اسمه فيما أتذكر موسى بن أبي حزام أو أبي حازم، كان معروفا بالإرجاء، ومع ذلك كان يتقرب إليه الإمام أحمد يرجو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى. كأن الإمام أحمد رأى فيه صدق التدين، فكان الإمام أحمد لعله يقترب إليه حتى يحاول أن يرده إلى جادة الطريق وإلى الصواب. لأنه يا أخواني إذا أردنا أن نهجر كذلك أهل البدع بشكل عام ولا يكون هنالك نقاش ولا حديث ولا حوار، سيبقى هؤلاء على ضلالتهم، ونحن أمة الدعوة يجب علينا أن ندعوهم ويجب علينا أن نبين لهم. ولذلك قد يقول بعض الناس دعوتهم هو مجرد مناقشتهم، ليس صحيحا. الدعوة من أساليبها النقاش، لكن كذلك من أساليبها أحيانا، من أساليبها أحيانا أن تزورهم، أن تعوده. إذا كنت ترجو فعلا أن هذا الرجل قد يهتدي على ديك لا حرج، لكن أيوة تركز على القضايا المهمة، إنه هل أنت فعلا مؤصل ومؤسس تأسيسا علميا أنت راض به، أنت لا، هذا أنت الذي تعرف به عن نفسك، أنت راض به عن قدراتك العلمية الشرعية القوية. النقطة الثانية، هل تفعل ذلك على ملأ من الناس؟ أيوة هذه نقطة مهمة. بعض الناس يذهب فيفعل على ملأ من الناس ويحاول أن يعظم أناس عرفت عنهم الانحرافات، ولا يفعل ذلك مثلا من قبيل سياسة شرعية لدفع شر أو جلب خير. ممكن أن يكون هذا سائغ من ناحية السياسة الشرعية، لكن أن أقول أنه يفعل هذا من باب فقط كما يقال المشيخة العلمية فحسب، وتعظيم وتوقير لذلك يعني المنحرف. يأتي رجل مثلا فيزور رأس من رؤوس الرافضة، ليس لأجل مثلا أن يزوره لأجل أن يدفع شرا عن المسلمين ويجلب خيرا، ليس أن يزوره لأجل وإنما لأجل أن يعطي طريقة ما بأنه نحن وأنت فقط في مركب واحد وبيننا إنسانية وتعاون مشترك فقط، ولا يوجد هنالك من ورائه أي إظهار لطبيعة مثل هذه العلاقة. لا، هذا لا يمكن أن يفعل. يأتي رجل يزور خامنئي مثلا ويتعامل معه كما بمودة واحترام من غير أن يكون هنالك أي سبب من الأسباب التي تسوغ الموضوع كمصلحة أو سياسة شرعية كما قلت لكم. فهنا يا إخواني الأكارم نجد الأمور كذلك تختلف. لاحظوا أن المسألة هذه تتجاذبها الأنظار، أنا أردت فقط أن ألفت الأنظار والانتباه إلى هذه القضية، أن تتجاذبها الأنظار، فكل مسألة لها فتواها وفتياها وحكمها الخاص بها، وحكمها الخاص بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: هجران أهل البدع ومباينتهم. المباينة هو البعد، المباينة هو البعد والترك وأن تكون بعيدا عنهم، وترك الجدال والخصومات في الدين. نعم، كذلك من ضمن مقررات أهل السنة والجماعة أن لا يجادل الإنسان في دينه، لأن الجدال في الدين بأجل الانتصار للباطل، أو الجدال في الدين لأجل التشبث على ما يجعل الإنسان على انحراف بتكبره وصدوده، هذا والعياذ بالله طريقة أهل الكفر. الجدال في الدين، جدال في حقيقة الدين، الجدال في ثوابت الدين، هذا من طريقة أهل الكفر. لاحظوا هنا الجدال في الدين، ليس الجدال عن الدين. الجدال عن الدين، جدال عن الدين اللي هو كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أن تجادل عن الدين، أن تثبت حق، تبطل باطل، تدعو إلى الإسلام، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذا ما في إشكال. لكن الجدال في الدين أن تجادل في حقيقة الصلوات الخمس، أن تجادل في حقيقة أن السنة فيها تشريع أو ليس فيها تشريع، أن تجادل هل النبي فقط مجرد مبلغ ولا مشرع، أن تجادل في القرآن الكريم هل هو قطعي ثبوت أو ليس قطعي ثبوت، هذا جدال في الدين. لذلك قال الله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذا هو الجدال الباطل، هذا هو الجدال الباطل. فلذلك هنا الجدال في هذا الدين يجعل الإنسان والعياذ بالله ينقلب إلى طريقة أهل الانحراف، وعليه أن يبتعد عن هذه الطريقة، كما قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر من التفرق. وهذه نقطة مهمة. بعض الناس كذلك كلما يستمع إلى قضية من القضايا التي عليها الإسلام أو معتقد أهل السنة والجماعة، يريد أن يجادل بها فلان ويجادل بها علان وهكذا، فيريد أن يجادل بها الشيعي، ثم يجادل بها الخارجي، ثم يجادل بها فلان، ثم يجادل بها المعتزلي، ثم يجادل بها وهكذا. بهذه الطريقة يا أخواني الأكارم، بهذه الطريقة سيكون متفرقا، يكثر من التفرق والتنقل، يسمع إلى هذا فربما يتأثر منه فيكون رأيه كرأيه، ثم يناقش ذاك الرجل برأيه هذا الذي اقتنع منه أخيرا، فيستمع إلى رأي آخر فينتقل وينتقل إلى رأي آخر. ولذلك جاءت الكلمة التي ثبتت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما أخرجه من بط العكبري والأجري في الشريعة، قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما كان عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأتينا إلى جدل ذلك الرجل. يأتينا رجل ما عنده قوة. وأحيانا كذلك نقطة مهمة يا أخي الكريم، احيانا انت مثلا عدم جدالك نقطه، او عدم او هجرانك للمبتدع مثلا ليس ضعفا عندك، لكن بين قوسين انت لست متفرقا لكل من يبتدع في الدين ويجيد ان يجادلك ان تناقشه هذه بالطريقه هذه. كل ما بين قوسين من يعرف عنه صياح او صراخ تصيح معه وتضوضي معه، هذا لا يليق، لا يليق. لذلك جاء عن بعض السلف الصالح رحمه الله تعالى: أنني أنا لست في شك في ديني، فإن كنت أنت في شك في دينك فاذهب إلى رجل آخر لتجادله. فإذا هنا يا أخوان الأكارم النقطة الثالثة، إذا النقطة الأولى الجدال عن الدين لأجل نشر الدين، النقطة الثانية الجدال في الدين لأجل الجدال في ثوابت الدين وحقائق الدين وقطعياته، النقطة الثالثة الجدال في مسائل دينية، تسمع من رجل ما تريد أن تذهب إلى رجل آخر حتى تسمع رأي الرجل الآخر في مسائل الدين في شريعة الإسلام، من باب أنك تريد أن تسمع رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان ورأي علان، ليس في مسائل فقهية، ليس في قضايا فكرية يسع فيها الاختلاف والنظرات وجهات النظر، لا، وإنها مسائل دينية اعتقادية، هي مسائل دينية اعتقادية. فبهذه الحالة نعم سيكثر المرء من التفرق. قال رحمه الله تعالى: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. كذلك ترك النظر في كتب أهل البدع والإصغاء إلى كلامهم. الإنسان المسلم يا أخواني الأكارم السني لا ينظر في كتب هؤلاء إلا في حالة واحدة، وهي حالة من يكون قادرا، حالة من يكون قادرا على النظر فيها لمناقشتها والرد عليها. أما إنه ينظر فيها من باب أنه يريد أن يقرأ ما فيها و يعني يستوعب الكلام الذي يقولونه ليطبقه، فهذا ليس صحيحا. ولذلك نحن عندنا يا أخواني الأكارم عندنا مبدأ: عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابها ويكسوها جمالا. عد إلى أصلك، عد إلى الدين. نعم، وسقوا بماء واحد، يسقى بماء واحد، ليس أن يجعل الإنسان مسائل الدين عنده ومسائل الاعتقاد عنده يقرأ للمعتزلي ويقرأ للإباضي ويقرأ للحلولي ويقرأ للأبهاء ويقرأ للعلماني ويقرأ للليبرالي ويقرأ ثم يقرأ لهذا ويقرأ لهذا ويقرأ لهذا، من باب أنه أريد أن أفتح منافذ التفكير عندي ولا أريد أن أجعل أحدا يؤثر على فكري. ترى هذه يا أخواني أكذوبة من الأكاذيب التي يقولها بعض الناس. يعني إيش معنى إنه فلان يقول أنا أريد أن أستمع إلى فلان وعلان وفلان وعلان وعلان من دون ما أجعل لأحد أن يهيمن على فكري؟ يعني أنت جالس تقرأ بالهوى ملطش، يعني باختصار هذا ما هو كلام صحيح. يوما ما وتبعا ما ستتأثر برجل ما، بشخص ما. ولذلك لا يوجد صحة في من يقول إنه أنا أريد أن أقرأ، أمسك كتاب التوراة وأمسك كتاب الإنجيل وأمسك كتاب الزبور وأمسك كتاب القرآن وأريد أن أقرأ من هذا وأقرأ من هذا وأقرأ من هذا وحتى أصل إلى الحقيقة وأفعل ذلك. طب بعض الناس يقول لا الحمد لله أنا مسلم وأقرأ من القرآن الكريم، لكن إيش المشكلة أنا أقرأ للرافضي وأقرأ للخارجي وأقرأ للجهمي وأقرأ للعلماني وأقرأ لأصحاب المدارس الفرنكفونية وأقرأ للمدارس الليبرالية وأقرأ للبنيوية وأقرأ للعدمية وأقرأ للبنيوية والتفكيكية وأقرأ للتأويليين وأقرأ لفنان وأقرأ لفنان، وجالس يعطيك أكثر من تقريبا 79 ملة ونحلة وفرقة، وبحجة أني ترى ما راح أجعل أحد يأثر على تفكيري. تبارك الرحمن، أنا أتعجب من مثل هؤلاء. يعني معقول كل هؤلاء تبارك الرحمن تقرأ لهم ولا تجعل أحد يؤثر فيك؟ طب الفائدة من ذلك؟ يقول لك الفائدة أني أنا بذاتي أريد أن أقتنع بالرأي السليم والصحيح. طب لنفترض فرضا أن الذي اقتنعت به كذلك أنت ليس هو الصحيح ولا السليم، أو أنه فاتك شيء ما لم تقتنع به. يقول لك كيف فاتني؟ نعم، أنت كم مسكت من كتاب تريد أن تقرأ به في هذه القضية؟ 30 كتاب. فاتك 30 كتاب آخر، روح اقرأ ب30 كتاب. لا، يجب عليك أن تقرأ. يا إخواني هذه ما هي طريقة صحيحة. لذلك نحن عندنا عشان نختصر المسافات عليك ونقربك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندك نعم معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. اقتنع بهذا المعتقد وافهم هذا الدين واحرسه وادرسه وحاول أن تتعمق فيه جيدا وابحث فيه جيدا وادرس كل القضايا المتعلقة به جيدا، ثم بعد ذلك اقرأ في كلام الآخرين. والله إذا وجدت شيئا ما في كتب الآخرين يحتاج إلى نقد ونقاش، تفضل ناقش وانقده، ولا إشكال في ذلك يا أخي. حتى لو كان في قضايا دون الدين الخالص والدين الجامع ومسائل الاعتقاد أو مسائل الأصول الكبرى، وتريد أن تستفيد من أفكار أخرى معينة في طريقة مناقشة مثلا المعتزلي للرافضي في مسألة معينة قد تفوت على رجل سني، ما في إشكال. ابن تيمية استفاد من عبد الجبار المعتزلي في مناقشته للرافضة. أنا شخصيا استفدت من مناقشة القاديانية الأحمدية في مناقشتهم للنصارى في بعض المسائل المتعلقة في ديانة النصارى. ما في إشكال أنك تستفيد، ما في إشكال، لكن تستفيد من هذا في طريقة نقاشته. لكن تظن وتعتقد أن الصواب والحق أو الحق والاعتقاد الصحيح في معتقد آخر غير معتقد أهل السنة والجماعة وأنت كنت تنادي به وتصيح به، هذه مشكلة. لذلك نحن نقول نعم، ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، اتركهم واترك الإصغاء إلى كلامهم وابتعد عنهم. ثم بعد ذلك إذا رب العالمين أعطاك من القوة والقدرة على النقاش والجدال، لا إشكال في ذلك. ولذلك يا أخواني الأكارم عندنا مبتدعة كثر. لو أريد الإنسان يمسك يعني لو كتب الرافضة فقط، كتب بالمئات كتب الرافضة، وهؤلاء من أهل البدع المعروف الذين عرفوا عنهم الانحراف عن دين الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتب الجهمية المنسوبين إلى جهم بن صفوان الذين يقولون بالتعطيل والنفي ويقولون بالجبر، كتب الخوارج، كتب القدرية، كتب المرجئة، كتب المعتزلة، هؤلاء كثر يا أخوة كثر. فلذلك الإنسان يريد أن يمسك كتاب كل واحد منهم ويقرأه، سيجد في ذلك الحقيقة الكثير من العنت الشاق الشديد عليه. أقول مرة أخرى، لا مانع من أن تقرأ، لكن بعد أن تتأصل جيدا وأنت ترضى عن نفسك ويشهد لك بذلك، بعد ذلك تريد أن تقرأ فقرأ واسأل الله الهداية. إذا القرآن الكريم، قبل ما تقرأ ماذا تقول؟ بسم الله، تستعين بالله، ها؟ فما بالك بكتب الآخرين. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. هذا الكلام يا أخوان الأكارم كلام واضح جدا، إنه الإنسان لو انتسب إلى الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي فالأمر في ذلك واسع، لأن هؤلاء يا أخواني بذلوا وقتهم وجهدهم لإرشاد الناس في أمور دينهم، وبذلوا الاجتهاد في شرح مسائل الفقه الإسلامي. فالانتساب إليهم من غير تعصب لا إشكال فيه، وتمذهب الإنسان هو الذي بإذن الله عز وجل يجعله منضبطا بأصول الفقهية ويبعده عن الهوى، والاختيار بحسب التشهي للأقوال، والاختلاف بين هؤلاء العلماء لا شك فيه رحمة، ولذلك يثاب الرجل في اجتهاده، ويجعل الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إما ما بين أجر أو ما بين أجرين، كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكذلك يقلد أهل العلم، لأن المرأة الجاهل ليس له إلا أن يقلد. فنحن في الحقيقة جهال في علم الطب، لو أتينا إلى أطباء في طبيب الكلى أو طبيب الكبد أو طبيب الرئة أو غيرها، نحن نقلده في النهاية، ولا ندعي الاجتهاد بسبب أنه بحثنا كم من صفحة على الإنترنت وكم من كتاب، وإنما نقلد هؤلاء الناس. فكذلك يعني يقلد الرجل الذي ليس لديه القدرة على الاجتهاد هؤلاء العلماء الذين ارتضاهم، وهم الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما مسائل الإجماع يا أخواني، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وهو المسائل التي لم يحصل فيها الاختلاف، أو أن الاختلاف الذي حصل فيها اختلاف شاذ. فالأمة الإسلامية لا تجتمع على الضلال، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي، والله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالمؤمن يتبع سبيل المؤمنين ويتبع سبيل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل الإسلام الذين اتفقوا، فكانت بينهم شورى، اتفقوا على مسألة ما وأجمعوا عليها، فليس له أن يخرج عنها بحجة أنه قد اطلع على شيء ما، لأنه لا يمكن مطلقا يا أخوان أن تكون مئات من العقول بل آلاف من العقول العلمية الاجتهادية القوية جدا لا تهدى إلى الحق والصواب، ويهدى شخص واحد كذلك لم يعرف عنه الاجتهاد ولم يعرف عنه القدرة يهدى إلى الحق والصواب مثل هذا، لأن هذا معنى أن الأمة قد اجتمعت على ضلال سابقا، وأن هذا الرجل هدي إلى الحق. وهذا لا شك أنه في الحقيقة أمر ليس سائغ عقلا ولا شرعا. بهذه يا أخواني الأكارم، بعد ذلك قال رحمه الله: نسأل الله أن يعصمنا من البدعة والفتنة، ونحن نقول آمين، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، اللهم آمين، وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا وبالله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد أنهيت شرح لمعة الاعتقاد في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه يوم أن ألقاه. وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة الأكارم، وبارك الله فيكم، وبارك في من رغب في تفريغه ونشره حتى تعم الفائدة والنفع، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.